بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا بالأمس بأنه لا يصح دعوى أن هناك دوران بين التعيين والتخيير في مورد حكم العاقل، فإذا وصلت النوبة إلى حكم العاقل وأردنا أن نجري قاعدة الاحتياط العقلية فلا معنى لإدراج المورد تحت دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فإن الحكم العقلي لا يمكن الشك فيه فلا يعقل فيه الدوران. فإما أن يحكم العاقل بتعيين الحرمة فيستقل بتعيين الحرمة، أو أنه يستقل بالتخيير. إذن العقل إما أن يستقل بالتخيير أو يستقل بالتعيين، ولا معنى للدوران بين التعيين والتخيير. ثم ذكرنا أنه اللهم إلا أن يقال أن مقصود المستدل الرجوع إلى شيء آخر، وهو أن يقال أن العقل وإن كان يستقل بالتخيير، إلا أن استقلال العقل بالتخيير معلق على عدم تدخل الشارع. فالعقل يقول إذا دار الأمر بين الحرمة والوجوب المفروض أن هذا الوجوب كما عرفنا سابقا مساوق أن تركه فيه المفسدة، فكلاهما فيه مفسدة، ولا يوجد مرجح مندي على الآخر فأستقل بالتخيير، لأنه يلزم من ترجيح أحدهما الترجيح بلا مرجح، فأنا أستقل بالتخيير. وحيث إن هذا الحكم مما يرجع إلى عالم المولوية، أي التخيير بين الحرمة والوجوب بما يرجع إلى أحكام الشارع، فهذه الأحكام العقلية معلقة على عدم تدخل الشارع. فيقول العقل حكمي بالتخيير معلق على عدم ترجيح جانب الحرمة من قبل الشارع، وإلا لو جاء الشارع ورجح جانب الحرمة تعبدا فإنني أرفع يدي عن التخيير، صحيح؟ ففي طول تدخل الشارع بتعيين جانب الحرمة لا يبقى حكم العقل بشنه بالتخيير. إذن حكم العقل بالتخيير معلق على عدم مجيء حكم توقيفي من قبل الشارع بتعيين وترجيح جانب الحرمة، سواء كان هذا التعيين محرز أو كان التعيين محتمل. دقق في المطلب. سواء كان التعيين محرز أو التعيين محتمل من قبل الشارع، كيف؟ فهنا صورتان.
الصورة الأولى أننا نحرص أن الشارع تدخل ورجح جانب الحرمة وعين أحد الطرفين، فحينئذ يرتفع الحكم العقل العقلي أصلا، لأن الحكم العقلي معلق على عدم تدخل الشارع بتعيين الحرمة. والمفروض أن الشارع أحرزنا أنه عين الحرمة فيرتفع حكم العقل. الصورة الثانية أننا لم نحرص أن الشارع عين الحرمة، ولكن نحتمل ولو احتمالا أنه يرجح جانب الحرمة، نحتمل ترجيح جانب الحرمة ولو لاحتمال شمول أخبار التوقف، فإننا قلنا أن شمول أخبار التوقف بعيد لكن محتمل بالنتيجة، بعيد ومقطوع العدم، فمع وجود احتمال أن الشارع رجح جانب الحرمة لا يكون الدوران حينئذ بين شيئين بمستوى واحد، فإن العقل يقول لا يدور الأمر بين محتملين متساويين في النسبة، فترجيحي للحرمة ليس ترجيحا بلا مرجح. متى يستقل العقل بالتخير؟ إذا كان هذا صغرى لكبرى الترجيح بلا مرجح. فإذا كان أحدهما أقوى احتمالا أقوى احتمالا من الآخر لا يكون ترجيحه ترجيحا بلا مرجح. تفتين الفكرة؟ ولهذا ذكروا في باب التزاحم تنظير ذكروا في باب التزاحم أنه إذا دار الأمر بين إنقاذين إنقاذ غريقين ولم نحرز أهمية لإنقاذ الغريق الأول، ولكن احتملنا ذلك، احتملنا أنه أهم، إذن الأول إما مساوي أو أهم احتمالا، الثاني إما مساوي أو أقل. ماذا يحكم العقل هنا؟ أننا نصرف القدرة لإنقاذ محتمل الأهم الأهمية، والعقل هنا لا يحكم بالتخير بل يقول يتعين عليك اختيار الطرف الذي فيه أقوى احتمالا. هنا أيضا العقل يقول لا أدري هل أبدا أن هل المولى يرى الوجوب أو يرى الحرمة، العقل يقول أنا أستقل بالتخير إلا إذا ثبت أن أحدهما أرجح ولو احتمالا، فيتعين حينئذ الأخذ بالأرجح الاحتمال الاحتمالي. فلعل مراد فإن أراد من يتمسك بقاعدة الاحتياط بأن يخرجها من باب أن العقل يستقل بالتخير، إلا أن استقلاله بالتخير معلق على عدم تدخل الشارع توقيفا بتعيين جانب الحرمة ولو احتمالا، فإن كلامه يكون له وجه صحيح ولا يرد عليه الإشكال الذي ذكرناه. لا أقول كلامه صحيح، دققوا، أقول لا يرد عليه الإشكال الذي ذكرنا، وهو أن العقل لا يشك. هو يقول أيضا العقل لا يشك، يسلم معنا أن العقل لا يشك وأنه لا يوجد دوران، غايته أن العقل يحكم بالتخيير معلقا على عدم تدخل الشارع ولو احتمالا، والشارع قد يقال ويوجد هاهنا احتمال لترجيح جانب الحرمة ولو من باب احتمال شمول أخبار التوقف. قل هذا قال إلا أن يقال إلا أن يقال إن احتماله أن يرد من الشارع حكم توقيفي في ترجيح جانب الحرمة ولو لاحتمال شمول أخبار التوقف لما نحن فيه كاف في الاحتياط والأخذ بالحرمة. فلا يرد الإشكال الذي ذكرناه وهو أن العقل لا يوجد عنده شك في أحكامه، ولكن هل هذا الكلام ينفع عند العاقل أو لا؟ ذكروا، ولعله يظهر من الشيخ كما ذكر بعضهم في بعض كلماته، يعني أنه ليس صرف الاحتمال كافي عند العقل ولو بدرجة غير معتد بها عند العقل أو العقلاء، لا بد أن يكون الاحتمال ذو احتمال له نسبة ليست ملحوقة بالعدم، فليس المدار على صرف الاحتمال ولو الاحتمال الرياضي الملحق بالعدم، لا بد أن يكون احتمالا معتدا به، وإلا مجرد أن العقل يقول دار الأمر بين التعيين والتخيير، وعندما وهذا وأنا أحكم بالتخيير معلقا على عدم تدخل الشارع، واحتملنا احتمالا بعيدا من رواية ما أن يكون مراد المتكلم منها الرواية ترجيح جانب الحرمة في الدوران بين، هل هذا كافي عند العاقل؟ غير كافي عند العقل، صرف الاحتمال غير كافي عند العقل، لأنه هذا ملحق بالعدم، والعقل قال ترجيح بلا مرجح في الحقيقة، يعني بالحق لبا وروحان ترجيح بلا مرجح، لأن ذاك لا يصلح عندي أن يكون مرجحا، يعني هذا المستوى من الاحتمال الذي لا يعتد به لا يصلح أن يكون مرجحا، وقد عرفت أنه بل وقد عرفت أن بل شمول أخبار التوقف أو احتمال أن الشارع عينها ولو من دليل آخر بعيد جدا لا يراه العقل أو العقلاء مرجحا في هذا الباب. هذا تمام الكلام في مناقشة الأدلة. لا يشترط العلم القاطع، يكفي الحجة. أقول كما ذكره وكما ذكرنا ألف مرة هذا المطلب ما له علاقة بهالمطلب.
حكم العقل القاطعي يضربه الاحتمال ونرجح
الاحتمال. لا، إذا جاء المولى وقال لك المولى عند عبيد، وقال المولى لعبيد اتبعوا أخبار الثقات في تحصيل أغراضي، صحيح؟ قال المولى لعبيده يا أيها العبيد اعتمدوا على أخبار الثقات في تحصيل أغراضي، فجاء ثقة إلى هذا العبد وقال له يقول لك المولى اشتر اللحم من السوق، يقول العبد هو قاعد مرتاح يشرب شاي ما مصايم، واضح، يقول بأنه كلامك لا يورث العلم، أظن بأن المولى يريد شراء اللحم من السوق، ويقبح العقاب بلا بيان بلا قاطع، أنا مو قاطع بلزوم شراء اللحم من السوق. فجلس العبد على متكئه وقعد نام، مع أن المولى نفسه قال لا اعتمد على أخبار الثقات، شيخنا الجليل اعتمد على أخبار الثقات، ولا قبح العقاب بلا بيان، فهل يقبل؟ هل أحد يقدر يتفوه في هذا الفرض؟ يقول لا، للعبد أن يعتذر ويقول يقبح العقاب بلا بيان، لأنه ما صار عنده قاطع بتعلق إرادة المولى. السيد الشهير قدس سره يدعي أنه هكذا يقول المشهور، يقول المشهور حتى لو قامت الأدلة على حجية خبر الثقة وعلى سائر الأمارات، مع ذلك بناء على قبح العقاب بلا بيان، فإن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تجري حتى في مورد حجة قيام حجة ظنية. هذا لا يمكن الالتزام به، واضح البطلان. نقول لأنه العقل والعقلاء، لأن القاعدة ما عقلية وعقلائية عندهم خلاف، العقل أو العقلاء يقولون متى ما نصب لك المولى طريقا يحتج به عليك، خلاص لمقتضى مولويتي أنه له أن يعاقبك إذا لم تتبع الحجة التي أورثت، هذه الحجة أورثت لك العلم أو لم تورث لك العلم. وهذا معنى قبح العقاب بلا حجة، يعني بلا أن يجعل المولى طريقا وأسلوبا وسبيلا للاحتجاج على العبد. أيما كان، هذا تمام الكلام. انت رجع لك إبات مشهور شيخنا، رجع واستقرا عبارات النائيني وعبارات المحقق الاصفهاني وعبارات من المحقق العراقي، شوفوا ايش يقصدون بالبيان. واضح. وذكرنا في، قلت لكم ذكرنا في بحث الحلقه الثالثه مفصلا عباراتهم في الدرس، ونقلنا في درس يوم كامل الذكر عبارات من نهايه الافكار وعبارات من النائيني، كلها يصرحون ان المراد من البيان هو الحجه في معرض الوصول. واضح. وإن كان الإصلاح يقول حجة الواصلة، بس ما يدعون العلم، عندهم نزاع، يكفي معرضية الوصول أو لا بد من الوصول الفعلي. هذا تمام الكلام يا شيخ محمد في أصل البحث في الإشكالات، وتبين أنه لم يقم عندنا دليل على تعيين الحرمة، فالعقل حينئذ إذا رجع إلى هذه المسألة يقول بالتخير إذ ترجيح جانب الحرمة يحتاج إلى دليل. هذا هو المطلب. من رقم كان ضاعت الحسبة؟ المطلب الأخير. أحسن. هذا التعبير صحيح على كل حال. المطلب الأخير بناء، خلينا نكمل شيخنا لا أستعجل، بناء، خلينا نخلص البحث هذا. إذا خلصنا كل البحث مال الشيخ في الدوام بمحذورين صار وقت إن شاء الله إحنا نعيد، لأننا ندخل السنة الجاية، يعني ما بدخل في شهر رمضان في العلم الإجمالي، بدخل متى؟ بداية السنة القادمة الدراسية. فإذا خلص ما بقي واجب، خلص يوم يومين، خلص الكتاب، بعدين نعطي تنبيه يوم يومين تنبيهات أو بما لم يبحثه الشيخ تعليق على كلام الشيخ. خلنا نخلص كلام الشيخ أولا. المطلب الأخير بناء على وصول النوبة إلى التخيير، فهل التخيير ابتدائي أو استمراري أو يوجد تفصيل في المقام؟ ينبغي أن نستذكر خارطة البحث لكي لا نقع في التشويش. ذكرنا أن رأي الشيخ في الدوران بين المحذورين هو عدم تعين الحكم الواقعي ولا الظاهري، ولا يشترط أن يوجد في كل واقعة حكم ظاهري، فيترك المكلف على ما هو عليه بحسب طبعه، إما فاعل وإما تارك، فلا حرج عليه من حيث الفعل والترك. ثم بحثنا بحثا تنزليا أنه لو قال شخصون لا بد من لزوم الأخذ إما بالحرمة أو التخيير بعد وضوح عدم تعين الوجوب، فذكرنا أنه هذا البحث التنزلي لا دليل فيه على وجوب التعين، فوصلت النوبة إلى اختيار التخيير. الآن البحث الثالث، بناء على القول بالتخيير، هل التخيير استمراري أو التخيير ابتدائي أو أن هناك تفصيل في المقام؟ يعني في بعض حالات قلت ابتدائي، في حال الأحوال استمراري. نعم التخير في هالمسألة في الدوران بين المحذورين، في موارد الدوران بين المحذورين، في فمثلا إذا لم يعلم المكلف أنه هل يجب عليه الخروج ليلة الجمعة من الدار أو يجب عليه الخروج، هل يحرم عليه الخروج أو يجب عليه الخروج؟ ومن الواضح أن هناك تعدد في الوقائع بلحاظ زمان طولا، فتوجد وقائع متعددة طولية بلحاظ كل ليلة جمعة. استفتيه مطلق. فهنا احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن نقول أن التخيير ابتدائي، أي أنت مخير في أول واقع فقط، ويجب عليك الالتزام بما تختاره في باقي الوقع. فأنت اختر أول ليلة الجمعة الأنصارات، إذا اخترت البقاء في البيت فتستمر على البقاء تآخر، إذا اخترت الخروج رجح جانب الحرمة أو جانب وجوب الخروج تختار الخروج تآخر إلى الآخر. فهذا يسمى التخيير الابتداء، فقط أنت مخير في أول ابتداء، وإلا في الواقع في الأسبوع الثاني في الأسبوع الثالث لا يوجد تخيير. القول الثاني التخيير استمراري، فكما أنك مخير في ليلة الجمعة الأولى مخير في الليلة الجمعة الثانية في الثالثة وهكذا، فالتخيير استمراري، فلك أن تختار في الليلة الجمعة الأولى البقاء في المنزل وفي الليلة الجمعة الثانية الخروج من المنزل، أن تصلي في الجمعة الأولى وأن تترك صلاة الجمعة في الثانية، أن تصلي صلاة الجمعة في الأولى وأن تترك صلاة الجمعة في الثانية إذا دار الأمر بين وجوب صلاة الجمعة وحرمتها. وينبغي هذا بحث ترى في مطلق التخير، يعني مو بس التخير في التوصليين، يعني هذا بحث عام بحث العلماء، هنا بحثنا في المحذورين، بحثنا في المحذورين إذا كان كلاهما توصليين. الآن البحث في التخير هذا بحث عام، كل مورد يقال فيه بالتخير، كل مورد يقال فيه بالتخير، فإن التخير هل هو استمراري أو غير استمراري؟ وإن كان هناك بعض كما سيأتي بعض الأدلة نكاتها خاصة بموارد التخير العقلي في الدوران بين المحذورين، وإلا هو بحث عام، ولهذا بحث العقد الأعلام في التخير، التخير في التقليد، التخير في مسألة التقليد، مثلا أنت الآن مخير أن تقلد زيد أو عمرو، هل التخير في التقليد فقط ابتدائي أو استمراري؟ التخير في باب الأخبار نفس الشيء. إذن هذا البحث بحث عام واضح، ليس خاصا بمسألة المحذورين،
يعني يشمل
حتى المسألة الأصولية يشمل، نعم هذا البحث بلي يشمل المسألة الأصولية، والنزاع هو النزاع. القول الثالث التفصيل، وهو أننا نبني على أن التخير استمراري بشرط البناء على الاستمرار لا مطلقا، دقق بالعبارة. ويوجد احتمالان في هذه العبارة، بل قيل أن هناك قولين أصلا في هذا، هذا في احتمالين، عبارة الشيخ قابلة للانطباق على احتمالين. شنو أصل القول؟ أن التخيير استمراري بس مو مطلقا، تخيير استمراري مشروط بالبناء على الاستمرار. شو يعني البناء على الاستمرار؟ شنو احتمالين؟ الاحتمال الأول البناء على الاستمرار في التخيير، بأن هذا في الواقع الأولى كان مخيرا فاختار أحدهما ثانيا على عدم الالتزام بما يأخذه، بل يكون بانيا على أنه ترانا في الواقع الثاني أنا بعد بتخير ترى ملزم. فإن كان بانيا على الاستمرار في التخيير وعدم الالتزام بما أخذه، فإن كان بانيا على الاستمرار في التخيير فحكمه التخيير. أما لو كان بانيا على عدم الاستمرار في التخيير فيجب عليه الالتزام بما بنى عليه. واضح؟ يعني قال أنا بختار الآن الحرمة ببقى على الحرمة خلاص، مو باني على الاستمرار في التغيير، يجب عليك أن تلتزم بما ابتنيت عليه. هذا احتمال. احتمال ثاني، لا، البناء على الاستمرار بالعكس أن يستمر فيما اختاره، يعني لا يقصد المخالفة القطعية. فأنا أقول أنا الآن سأختار جانب الحرمة فلن أصلي صلاة الجمعة وأبني على أنه أبقى هكذا، أي أن لا أصلي صلاة الجمعة، أن يكون بانيا على الاستمرار على ما اخترته. أن يبني على الاستمرار على ما اختاره، وإلا لو كان بانيا من أول بدأت عليه الدواهي من أول أسبوع ليس بانيا على الاستمرار بأن يختار قال بصلي اليوم بترك اليوم أسبوع جاي بصلي، ليس حكمك التخير، بل حكمك حينئذ على رغم أنفك هو يعني ما اخترته يتعين عليك، فيصير ينقلب إلى شنو؟ إلى التخير الابتدائي. إذن هناك قول يا شيخ معني أن التخير استمراري لا مطلقا مشروطا بالبناء على الاستمرار. استمرار شنو؟ هذا مش متعلق الاستمرار، احتمالين، إما استمرار على التخير أو استمرار على مخ اختاره. واضح؟ وفرق بينهما. واضح شيخ يوسف؟ دم واضح.
بس صار نفس الابتدائي
يعني. يا هو نفس ابتدائي. لا ابتدائي يقولك لا، يقول ابتدائي مطلقا انت بنيت لما بنيت. الاول يقول ابتداء مطلقا، ما لنا علاقة بنائك انت. انت تخيرك ابتدائي، شنو باني؟ ما لنا علاقة شنو باني انت. القول الثاني يقول لا، أنت مخير استمرارا، شنه باني ما لنا علاقة. القول الثالث فيه تفصيل، هو أن التخير استمراري مشروط بالبناء على الاستمرار، وإلا لو لم تبني على الاستمرار فيكون حكمك حينئذ أن التخير ابتدائي. ولقد ذكروا في الشروح أن كلا الاحتمالين لهما قائل، ولهذا عبارة الشيخ هم مجملة ولعله أجملها لكي يدخل كلا الاحتمالين. يهو
احتمال
أول أنه إذا بنى على الاستمرار، إذا كان بانيا على الاستمرار في التخيير على أي حال، وما لم تذكر وجوه يعني علمية، وجوه استحسان وجوه علمية ما شفت لهذا الأقوال. ولهذا قال ثم لو قلنا لو قلنا بالتخيير شيخنا، فهل هو في ابتداء الأمر فلا يجوز له العدول عما اختار، أو هو مستمر فله العدول مطلقا، أو مستمر فله العدول بشرط البناء على الاستمرار. هذه أو عطفا على مطلقا، يعني مستمر فله العدول مطلقا، أو فله العدول بشرط البناء على الاستمرار. تقول في احتمالين، البناء على الاستمرار إما استمرار في التخيير أو الاستمرار على مختاره. بشرط العزم
حين البناء على الاستمرار.
الاستمرار على مختاره يعني. على مختاره تصير. يعني العزم على أنه هذا يعني أن يعزم على أن يستمر على مختار، عشان ما تقع في المحرمة المخالفة القطعية. الأول غريب يعني أنك أنت إذا التزمت بالتخيير، إذا التزمت بالاستمرار في التخيير، نعم هو هنا المشكلة، يعني إذا التزمت على أنه تستمر على ما اخترته فلم تقصد فلم تقصد إيقاع يعني أن تقع في حرمة مثلا المخالفة القطعية، فحينئذ الشرع يقول له مثلا لك أن تتخير في الأسبوع الثاني والثالث. وإن كان المعروف الآن هي أقوال نادرة جدا، المعروف بين العلماء هو هالقول الأول، إما التخير، إما التخير ابتدايا والتخير إس اجتماع، هي المشروط تقريبا نادر يعني، حتى اللي موجود في الكلمات ما ذكروا له أصحاب، ما ذكر وقد قيل بس من قال ما ندري حسب مراجعتي يعني في الكتب ما شفت صاحب قول صدق ثبت له أنه له هذا القول. المهم الشيخ الأعظم يقول استدل على أن التخيير ابتدائي بأدلة ثلاثة. الدليل الأول التشبث بقاعدة الاحتياط. بيان ذلك، المفروض أن المكلف قد اختار في الأسبوع الأول صلاة الجمعة فصلى، فعندما يأتي الأسبوع الثاني يدور الأمر بين أن التخيير ابتدائي فيتعين عليه أن يصلي صلاة الجمعة أول شيء صلى، فيتعين عليه أن يصلي الجمعة، أو أن يكون التخيير استمراري فهو مخير بين الصلاة وعدم الصلاة، فسيدور الأمر في الأسبوع الثاني بين التعيين والتخيير. شو رجعوا لوين؟ رجعوا المطلب، رجعوا المطلب لهناك للأول. إذا احنا قلنا ان التخير شنو؟ تخير، تخير اول يوم اول اسبوع قطعا هو مخير، صحيح؟ اختار قال بصلي، صرخوش آدمي انت ما صلي، بصلي، صلى الجمعة، جاء الاسبوع الثاني بخش في تعبان اليوم شمس، شنو طلعنا اليوم همس خطبة طويلة عريضة، واضح؟ فهذا في الاسبوع الثاني يقول تعال التخير ابتدائي فيتعين علي أن أصلي الجمعة لأنني اخترت الجمعة صلاة الجمعة، أو أنه ما زلت مستمر، فيدور الأمر بين التعيين والتخيير ويدعى أن العقل يقول بالتعيين. إذن ومقتضى التعيين أن التخيير شنو شيخنا؟ تخيير ابتدائي. هذا الدليل الأول. إذن الدليل الأول التشبث بقاعدة الاحتياط العقلي عند الدوران الأمر بين التعيين والتخيير. الدليل الدوم يعني الثاني جريان الاستصحاب. تعيين مختاره، مختاره بلي مختاره يتعين عليه، يقول إذا كان التخيير ابتدائي فيتعين علي ما اخترته فعلا أو تركا، فيدور الأمر بين تعين مختاره وبين التخيير. الدليل الثاني جريان الاستصحاب في الأسبوع الأول، وما أدراك ما الأسبوع الأول؟ عندما اختار أن يأتي بصلاة الجمعة وجبت عليه صلاة الجمعة بسبب اختياره أنه مخير، قال أنا اختار صلاة الجمعة فوجبت عليه صلاة الجمعة، صحيح؟ صحيح. لما يأتي الأسبوع الثاني نشك هل ما زالت صلاة الجمعة واجبة عليه أو أنه مخير له أن يتركها ويصلي، ويصلي الظهر، يترك الجمعة يعني فيصلي الظهر، فنستصحب بقاء وجوب ما اختاره، فنستصحب حكم ما اختاره وجوبا أو حرمة فعلا أو تركا. إذن نتمسك باستصحاب الحكم أن الذي اختاره هل ما زال باقيا، ما زال باقيا الآن أو لا، فنستصحب البقاء. الدليل الثالث أنه يلزم من التخيير الاستمراري تالي فاسد، وهو الوقوع في المخالفة القطعية. لأن المكلف يعلم إما أن صلاة الجمعة واجبة أو محرمة، فإذا صلى في الأولى في الأسبوع الأول وترك في الأسبوع الثاني بناء على التخيير الاستمراري كما تدعون، يلزم من هذا التخيير الوقوع في المخالفة القطعية، فهروبا وفرارا من حرمة المخالفة القطعية لا بد أن نقول أن التخيير ابتدائي، لأنه إذا كان التخيير ابتدائي فما اختاره يبقى عليه، ولعل الذي اختاره هو الصحيح، فلا يحرز المخالفة القطعية. إذن أدلة أنيقة ثلاثة تدل على أن التخيير عقل حكم عقلي، وهو دوران الأمر بين التعيين والتخيير، صحيح، والعقل يحكم بالاحتياط حكم شرع الاستصحاب، يلزم أنه الوقوع في حرمة المخالفة القطعية. أدلة ثلاثة، ولهذا قال يستدل للأول، أيه الأول؟ ابتدائي، تخير ابتدائي، بقاعدة الاحتياط، انتهى الأول خلاص، ما يشرح الشيخ بعد، وباستصحاب حكم المختار الدليل الثاني، ما عنده وقت الشيخ، ظهر نفسنا ما عندنا وقت، والثالث استلزام العدول، يعني تخير إجماع على التخير الاستمراري للعدول عما اختار أولا للمخالفة القطعية المانعة عن الرجوع التي لم يرجع إلى الإباحة من أول الأمر حذرا منها. نكون عبارة أوش إنكم عبارة نسخ المانعة عن الرجوع إلى الإباحة من أول الأمر. شنو يعني الإباحة من أول الأمر؟ يعني لو حكمنا بالإباحة في كل واقعة بلحاظ الوقائع الطولية يلزم الوقوع في المخالفة القطعية، واضح؟ لو بنينا على أن الدوران بين المحذورين فيه إباحة استمرارية، فأنت في الأسبوع الأول هم مباح، في الأسبوع الثاني هم لك إباحة، يلزم من الإباحة الوقوع في حرمة المخالفة القطعية لفرض أن الوقائع متعددة. أنا عندي عبارة أخرى قريبة لها، واستلزام العدول للمخالفة القطعية المانعة عن الرجوع التي لم يرجع إلى الإباحة من أول الأمر حذرا منها. قريب إلى المعنى. ما هو رأيكم في هذه الأدلة شيخنا؟ الشيخ كطبيعته يناقش بشكل عكسي، فيأتي إن شاء الله نذكر الدعوة مالته. أما الدليل الثالث، الدليل الثالث يقول الشيخ الأعظم أنه ليست كل مخالفة قطعية محرمة، فالمخالفة القطعية في مثل الموارد، أي موارد التدريجيات التي يكون الحكم غير منجز في كل زمن من أزمانها، لا دليل على حرمته. فتارة عندنا دفعيات وتارة تدريجية. أنا أعلم بأن هذا السائل خمر، فلو شربته أعلم بوقوعي في المخالفة القطعية، دفعية تدريجية دفعية. تارة يكون المورد موارد تدريجيات، الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني، يوم عاشوراء، سنة أولى، سنة ثانية، واضح؟ وإذا لاحظنا كل ظرف في زمانه، كل ظرف في وقته، لا يوجد حكم منجس، ما في تكليف منجس، فإذا جئنا للأسبوع الأول ماكو تكليف منجس، جاءنا الأسبوع الثاني ما في تكليف منجس، فإذا لم يوجد تكليف منجس في كل زمان على المكلف لا دليل على أنه لو لزم بعد ذلك العلم بحصول مخالفة قطعية لتكليف هنا العلم بمخالفة قطعية فهذا محرم. ليش؟ لأن المحرم هو العلم بمخالفة قطعية لتكليف منجز، لا العلم بالمخالفة القطعية كيفما اتفاق وإن لم يكن التكليف منجز. بدققين في المطلع، ما هو مصب المحذور؟ هو الوقوع في مخالفة قطعية لتكليف منجز، لا العلم مخالفة قطعية ولو لتكليف غير منجز. مثلا أعطيك أمثلة، إذا فرضنا أن هناك إناءان، المكلف شرب الإناء الأول، هي درسنا في العلم الإجمالي، فخرج عن محل الانعدام، شرب الأول، بعدما شرب علم إجمالا إما أن النجاة سقطت في الإناء الذي شربه أو الإناء الذي بعد لم يشربه، هل هذا الإجمال منجز؟ شنو اللي درسنا في الأصول؟ غير منجز بالاتفاق، لا أحد يقول بمنجزيته، مع أنه لو شرب الثاني يعلم بأنه شرب نجس واقعي، يعلم بأنه وقع في مخالفة لتكليف واقعي، ولكنه لا يحرز أنها مخالفة لتكليف منجس في تكليف واقعي وهو لا تشرب النجس. فأنا بعدما أشرب الثاني أقول والله خالفت تكليف واقعي وحصلت مني مخالفة لتكليف واقعي، ولكنه ما حصلت مخالفة لتكليف واقعي منجس، إذ لعل النجاسة في الإناء الأول وأنا كنت جاهلا فلم تتنجس فلم يتنجس التكليف علي. صحيح، أحتمل أن النجاسة قد سقطت في الإناء الأول وشربته جاهلا فوقعت مني مخالفة لتكليف واقعي ولكنه تكليف غير منجز. نأتي في مقامنا يقول الشيخ الأعظم كذلك، هذه عركة عندهم في المسألة شيخنا، يأتي الأسبوع الأول في تكليف منجز الأول، من الأسبوع الأول دوران بين محذورين، إما أنه يجب أو يحرم، فلا يوجد تكليف منجز على المكلف لأنه العلم الإجمالي هنا غير منجز، لأنه إما فاعل أو ترك، وقد ذكرنا العلم الإجمالي الدائر بين الوجوب والحرمة في الأسبوع الأول لا ينجز وجوب الموافقة القطعية ولا حرمة المخالفة القطعية، فيترك المكلف على حال إما فاعل أو ترك فهو مخير. إنجيل الأسبوع الثاني أيضا، هل يوجد تكليف منجز؟ لا يوجد تكليف منجز، ومقتضى عدم وجود تكليف منجز في الأسبوع الثاني أنه له أن يختار الفعل أو الترك. نعم سيعلم أنه بعد الأسبوع الثاني سيعلم أنه وقعت منه مخالفة قطعية إجمالية للتكليف الواقعي، ولكنه لا يحرز تكليف مخالفة لتكليف منجز. نعم احنا قلنا يكفلنا هذا، نعم هو يهني في مقام يحرز العدم، وهذا نظيره العدول في مسألة التقليد، وكذلك تغير فتوى المجتهد، ونفس مسألة من الإجمال أنا ذكرتها أيضا، أنا قلدت مجتهدا كان يرى وجوب الجمعة فصلي بعش أسوي، رحنا صلينا الجمعة، جينا بعد فترة عدل عن رأيه ورأى حرمة صلاة الجمعة، قال ترى صلاة الجمعة أنا اشتبه صلاة الجمعة حرام، شنو سويت فينا يا أيها المجتهد؟ من الوجوب للحرمة؟ ونحن نعلم أنه إما واجب وإما حرام، ألا يجوز ألا يلزم، بس يجوز يلزمنا اتباع رأي المجتهد في الوقائع المتأخرة فلا نصلي، مع أننا بعد ذلك سنعلم أننا خالفنا تكليف واقعي لأن إما واجب أو حرام، ما نحتمل التخير، فهل أحد يقول لا 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 تتبع المجتهد؟ ما يصير، لأنه يلزم منه العلم بمخالفة التكليف الواقعي. نقول لا ما في إشكال، ليش؟ لأن الأول ما في تكليف منجز، لأنه أنا اعتمدت على رأي الموج وهو معذر. في الزمان الثاني ما عندي خطاب لتكليف منجز. إذن أنا لم أخالف واقعا تكليف منجز. لعل الحكم الواقعي هو الحرمة، حرمة صلاة الجمعة، وأنا تركت صلاة الجمعة في الأسبوع الأول قبل أن يتغير رأي المجتهد اعتمادا على أمارة، فحينئذ خالفت تكليف واقعي، ولكن لم أخالف تكليف واقعي منجز. كذلك أيضا في مسألتي ما لو مات المجتهد ثم عدلت إلى مجتهد آخر، كنت أقلد من يرى الوجوب، عدلت إلى من يقلد الحرمة بعد موته. فأنا أقول والله وش سويت، أنا أدري بعدين أن خالف تكليف واقعي، بل هل خالف تكليف واقعي منجز؟ لا، لعله الحكم الواقعي ما هو؟ هو رأي المجتهد الثاني، والأول كان الحكم هو أنا خالفته لكني معذور لاعتباء الأمارة. وهذا كثير. إذن يقول الشيخ ليس المدار على العلم بمخالفة التكليف الواقعي، بل المدار في المحذور على مخالفة التكليف الواقعي المنجز. وفي موردنا في التدريجيات في كل وقت في ظرفه لا يوجد تكليف منجز، وحينئذ لا يلزم منه مخالفة تكليف واقعي منجز. خلنا نقرأ عبارة عفوا. قال ويضعف الأخير بأن المخالفة القطعية في مثل ذلك، أي ذلك يعني في التدريجيات، فيختار الأول بناء على التخير مثلا الفعل، على الثاني اختار الترك، لا دليل على حرمتها. كما لو بدا للمجتهد في رأيه أو عدل المقلد عن مجتهده لعذر من موت أو جنون أو فسق أو اختيار على القول بالجواز العدول الاختياري. هنا قول يقول بأنه أصلا التقليد أنت من أول أم مخير، تقلد المجتهد الأول أو المجتهد الثاني، وهذا التخير تخير بعض الفقهاء قالوا استمراري، أنك يجوز لك العدول عن تقليد مجتهدك إلى مجتهد آخر حتى ولو لم يطرأ عليه جنون أو فسق. وهذا اختلفوا، هل في المتساويين، هل مطلقا، هو قدر متيقن في يقول في المتساويين مثلا، أو لم يحرز أعلمية أحدهما. فروض اثنين، أنا اخترت في الأسبوع الأول أقلد هذا، في الأسبوع الثاني لي أن أقلد الثاني حتى وإن لم يظهر جنون أو مانع من فتوى حجية فتوى الأول. كلها ما هي النكتة؟ ما هي النكتة؟ لم يخالف تكليفا منجز وإن علم بمخالفة التكليف الواقعي. فليس المدار والمحذور في مخالفة التكليف الواقعي في المخالفة القطعية، بل المحذور في مخالفة قطعية للتكليف المنجز. وللأسف الشيخ ما وضع يده على الإصبع فلم يتضح البحث عند جمعين.
لكن نعم،
يا تكليف منجز
هذا طولي يعني
وينه؟ من وين تنجز؟
قبل
أنا أجي للأسبوع الأول
الآن أنا قبل الأسبوع الأول أقول
مخير، ما أدري في أنا بجي الأسبوع الأول في أول جمعة تأتيني يدور الأمر عندي بين الوجوب والحرمة، ما عندي تكليف منجز. في الأسبوع الثاني أيضا سيدور الأمر بين الوجوب، لو كان الواقع هو الوجوب أينما ما هو المنجز للوجوب؟
يعني
لو كان الواقع الحرمة أين المنجز للحرمة؟ المنجز للتكليف الواقع إما علم إجمالي إما علم تفصيل أو أمارة. المجمالي عندي من وجوب الحرمة مو منجز. وين المنجز؟ التفصيل بشنو؟ هذه أو مو علم، هي مو تكليف. هذا مو علم إجمالي، ما صار. أنا الآن انحلالية، هي يقول الشيخ العظام انحلالية، يقول أنا أجي للأسبوع الأول في تكليف منجز ما في تكليف منجز، لأن غاية ما يوجد عندي علم إجمالي، والعلم الإجمالي لا ينجز التكليف الواقعي. لو كان التكليف الواقعي هو الحرمة العلم الإجمالي ما يقدر ينجزه، لو كان الحكم الواقعي هو الوجوب العلم الإجمالي ما ينجزه. يجي للثاني ما ينجزه، يجي للثالث ما ينجزه. إذن إذا ما عندي تكليف منجز في كل واقعتين فحينئذ لي أن أقتحم كل واقعة، غايته سيحصل عندي علم بأنني قد خالفت تكليفا واقعيا ما، ولكن لم أحرز مخالفة تكليف واقعي تنجز لي في منجزه.
ما نكتب التنجز فيما لو مسألة
تدريجية
قبل شربه
احنا من اول الان لان العلم الاجمالي هنا لا يصح المنجزي، ها، لانه نقول العلم الاجمالي عله تامه لحرمه المخالفه القطعيه، غايته مقتضي لوجوب الموافقه القطعيه. خب فالمفروض ان اجري الاصول، هي المشكله، اجري الاصول في كلا الطرفين يلزم الترجيح بلا يلزم الترخيص في المخالفه القطعيه، واجريه في طرف معين ترجيح بلا مرجح. وإلا لولا هذا المحذور هم قلنا لك أنت ما في مشكلة جر البراءة في ولو في أحدهما، واضح. هذه النكتة لا تأتي في مورد الدوران بين المحذورين، لأن العلم الإجمالي لا صلاحية له لا لتنجيز وجوب الموافقة القطعية ولا لحرمة المخالفة القطعية، لأن المكفر غير قادر على المخالفة حتى ينجز الحرمة، فما في شيء. وقد وافق المصنفوها المسألة عركة، وقد وافق المصنف النائيني والإصفهاني. فلاحظوا كلام النائيني تعرض إليه في هذا في فوائد الأصول في بحث في التخير في آخر الجزء الثالث، حيث بلي قبل كلام النائيني والإصفهاني دفع بعض إشكالات القوم أن عندنا علم إجمالي ومنتزع من مدرشين، وجابوا علوم إجمالية منتزع، قال كل علوم إجمالية متامة لإصفهاني. ولم يوافق المصنف السيد الخوئي والسيد الشهيد الصابر، فالمسألة فيها عركة، هل يمكن تصوير علم إجمالي منجز؟ النائيني والإصفهاني يصران أن ما في علم إجمالي منجز، وهذه العلوم الإجمالية إما لأنها موهي محل ابتلاء وأنها لا تتنجز وكذا. أنا بيّنت لك هذا عمق كلام الشيخ العظام، هذا كلام الشيخ العظام، وهذا هو الذي شرح به تلامذة الشيخ الأعظم. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.